الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا منذ عدة مجالس نتكلم عن أحداث وتفاصيل غزوة أحد. وقد وصلنا في المجالس السابقة، المجلس أو المجلس الذي قبله، ماذا حصل لجيش المسلمين، وتكلمنا عن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة، وكيف أصيب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الإصابات وتلك الجراحات، وكيف فدى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم طلحة ومنهم سعد ومنهم الحارث بن الصمة وأبو بكر وعلي وغيرهم، سنذكر بعض أسماء هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. وذكرنا بعض بطولات الصحابة، حيث إنه انتشر خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل للمسلمين، وكذلك من مقتل مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه. في هذه اللحظات وتتمه لما ذكرناه في المجالس السابقة، وعند اجتماع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، بطولة وبسالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لابد هنا لرأس المعركة، لقائد المعركة، لقائد الجيش، جيش المسلمين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يحافظ على بقية أرواح المسلمين. يعني تعرفون في آخر المعركة قتل من المسلمين 70، فهنا لابد أن يكون هناك انسحاب تكتيكي حتى لا يقتل من المسلمين آخرون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة يتراجعون الآن وينسحبون ناحية الشعب. والشعب بلغة العرب هو الممر أو الطريق في الجبل الآن، ما هو يشق الجبل، لا، يكون كأنه داخل في الجبل. وانظروا إلى جبل أحد، ترى جبل أحد كبير جدا، يعني فقط إذا قلنا الطول يعني قيل يمكن 9 كيلومترات أو قريب من ذلك من أوله إلى آخره، وانظروا إلى عرضه أيضا كبير. هذه المساحة وإن رأيناها الآن أمامنا صغيرة، ولكن هي كبيرة جدا. فحتى يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أرواح المؤمنين، بدأ بالانسحاب الآن ناحية الشعب. حتى إذا قرأتم في كتب السيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه دخلوا في الشعب إلى هذا المكان، شوفوا كأنه طريق داخل الجبل، هذا طريق صاعد، فإذا صعد الإنسان إلى أعلى ترى اللي تحت ما يستطيع، يعني تكون القوة للأعلى. حتى يعني قال أحدهم يعني لماذا لم يستطع الكفار الدخول وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بقية الصحابة، خلاص هي صخور بالكاد تصعد عليها، بل قد تسقط من أعلى إلى أسفل، وصعدناها قبل أيام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا ومن معه من الصحابة بالتراجع إلى داخل الشعب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين الصخور، حتى دخل إلى شق مثل الغار داخل الصخور، ما تستطيع تراه من بعيد، نعم، ولكن إذا أردت أن تصعد تصعد إليه بصعوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل معنا أو ذكرنا من قبل، سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، وحمله طلحة رضي الله تعالى عنه وأصيب، وإلى الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشق طريقه من وسط المعركة. هذا يا إخوان جبل الرماة، وكيف التف المشركون حول جبل الرماة على المسلمين. فهنا بدأ التراجع ناحية، لأن هنا المعركة كل الآن المشركون انقضوا على جيش المسلمين، فبدأ التراجع إلى ناحية الجبل، هو آمن مكان للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، خلاص بما أنك تصعد على الصخور الذي أسفل يصعب عليه، وما معاه الآن حتى تقول رشاشات ومدافع، اللي معه النبل معه فرس معه سيف معه رمح، ولكن القوة تكون للأعلى. إذا أنتم مجموعة أعلى ما يستطيع أن يصعد عليكم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ناحية الشعب، وسيأتينا من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كما يقال من أمور يعني تكتيكات الحرب كما يقال. ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عرف حنكته ومعرفته بطرق القتال. فانسحب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة حتى دخلوا ناحية هذا الشعب، تصعد فوق الآن ناحية الجبل. لما استند النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني الآن الصحابة يقاتلون في أسفل المعركة، وبدأ انسحاب تدريجي ناحية الجبل، والمشركون كثائب. أحد المشركين كان قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل من قبل، وأراد أن يلحق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل في الجبل يصعد على الصخور وهو وراءه على فرس. هذا الرجل هو أبي بن خلف الجمحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالنبي وحوله بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة. كان أبي بن خلف الجمحي على جواد له اسمه العود، وأبي بن خلف هو أخو أمية بن خلف الذي قتل في غزوة بدر، فهما أخوان من بني جمح. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان مقنعا بالحديد، يعني لابس اللأمة والبيضة على رأسه، تعرفون الذي يلبس هذا اللباس لا يظهر منه إلا شيء يسير، ناحية الترقوة، هذا العظم يسمى الترقوة، بين البيضة يعني الخوذة وبين أطراف الدرع يكون واضح هنا مكانه. فمن أراد مثلا أن يرمي بنبل بسهم أو برمح لابد عليه أن يصيب المكان الذي يظهر فيه البدن، لأنه قد يصيب الحديد فلا يمسه شيء. نعم هناك إصابة جراحة ولكن لا تكون في مقتل. فلحق هذا الرجل وهو على هذا الجواد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفه هو من قريش، فقال أين محمد؟ لا نجوت، إن نجوت. فهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم والتفت الصحابة، فقال الصحابة الذين كانوا بجوار النبي الذين كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، وتعرفون مر معنا الصحابة الأنصار السبعة ثم الأحد عشر الذين قاتلوا وماتوا دون النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعطف عليه رجل منه. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يصعد الجبل، يعني المسألة ما هي سهلة، وهذا تحت على جواد يريد أن يقتل النبي، لا نجوت إن نجا. فقال الصحابة بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله نحن الذين نعطف عليه فنقتله. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الآن الذي يقول لا نجوت إن نجا محمد أعرفه، أبي بن خلف الجمحي، دعوه هذا لي. هذا أمر خطير، اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا أو قتله نبي. ترى المسألة ما هي هينة، الكفار درجات. تخيلوا هذا اشتد غضب الله عليه إذا قتل نبيا أو قتله نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، حتى إذا دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ويظن أنه مدجج بالحديد لن يصيبه أحد ويريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا هو في الجاهلية هذا الرجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية أبصر ترقوة هذا الرجل أبي بن خلف، الترقوة العظم الذي هنا على الكتف، هذه الترقوة. فالنبي أبصره الترقوة من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة. سابغة الدرع يعني أعلى الدرع، لبس الدرع سابغة الدرع يعني أعلى الدرع. تعرفون لما يلبس واحد مثلا الفنيلة العادية، التيشيرت مثلا ولا غيرها حتى نعرف، يكون هناك شيء ظاهر من الصدر قد يكون من الترقوة العظم الموجود هنا، وبينه وبين الخوذ الذي يلبسها أبي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أبصر هذا المكان، يعني خلاص في مكان يستطيع أن يضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تناول النبي صلى الله عليه وسلم، كان بجانبه الحارث بن الصمة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وذكرنا ماذا فعل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضرات السابقة. فكان بجانب النبي وبيده هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بيده مثل الحربة، مثل الرمح، كانت بيد الحارث بن الصمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تناول الحربة من يدي الحارث بن الصمة، يستطيع أن يدافع عنها الحارث ولكن قال دعوه، فأخذ مباشرة النبي صلى الله. أنا أشرح لكم الآن الرواية التي جاءت، يعني نفصلها كيف حصلت بالتمام. فتناول النبي صلى الله عليه وسلم الحربة، الحربة ترمى هكذا، ولكن تعرفون الرمي ما تؤخذ وترمى على طول، لابد أنك تعرفون، من يعرف بالرمي؟ حتى لما نرى بعض الأولمبياد أو غيره اللي بيرمي ماذا يفعل؟ صح ولا لا؟ حتى يثبت الهدف. فهنا تناول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة، يعني تحرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يثبت الهدف الآن. انتفض بها انتفاضة، يقول الراوي انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعارير عن ظهر البعير. الشعارير هي الحشرات أو الذباب التي تكون دائما على ظهر الحصان، ظهر البعير. تعرفون ذيل الحصان لما يرمي شلون يتطشر الذباب من على ظهره. يقول الصحابي الراوي يقول تطايرنا عنه تطاير الشعارير عن ظهر البعير لما حرك النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. يعني الصحابة من شدة هذه يقول ابتعدنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصيب الهدف بالضبط، لأن الآن ما يصيب ظهر كل حديد ولا بطن كل حديد ولا رأس عليه الخوذة. رأى وأبصر الجزء اليسير الذي ظهر من ترقوة أبي بن خلف. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة فقتله، يعني رماه وأتت هذه الحربة في الترقوة، المسافة التي كانت ظاهرة من أبي بن خلف. في رواية أخرى فجاءت في ترقوته فوقع عن فرسه فاحتمله أصحابه وهو يخور خوار الثور. الرواية الأولى قتل مباشرة، الرواية الثانية إلى الآن فيه رمق وهو يتكلم أو يتحدث أو يثور أو يخور مثل خوار الثور، زبد من كثر الضربة. فقال له أصحابه من المشركين والله ما بك من بأس، فقال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين. يعني هذه الضربة وإن كانت يسيرة لو ضرب بها جميع أهل ذي المجاز، يعني سوق ذي المجاز من أسواق العرب في الجاهلية كانوا مجتمعين، وضربوا هذه الضربة لماتوا كلهم من هذه الضربة. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه جاء في رواية، والرواية مشهورة وإن كان في سندها ضعفا ولكن هي مشهورة عند أهل السير، لأنه كان يعلف بمكة فرسه ويقول أقتل عليه محمدا، كان يقول ذلك بمكة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال بل أنا أقتله إن شاء الله. تذكر الكلمة، قال تذكرت الكلمة بل أنا أقتله إن شاء الله، قال وإن كانت يسيرة الضربة، إن لم تكن في مقتل فإنني سأموت من هذه، فمات من هذه الضربة. لما طعنه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بذلك، سواء مات في ميدان المعركة أو مات في طريق العودة، في الرواية الأخرى أنه مات في سرف في مكان بين مكة وبين المدينة. هذا الرجل أبي بن خلف الجمحي هو الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وقد اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابق ما هي الرباعية، هنا الثنية ثم تليها ماذا؟ الرباعية ثم تليها الناب. فالرباعية هي التي كسرت وهشمت من أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، وكان يشير إلى رباعيته صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. قال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. المشركون والكفار درجات، ولكن ممن يشتد غضب الله عز وجل عليهم رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بمسند أحمد، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيا، إما قتله نبي أو هو قتل نبيا، وإمام ضلالة من أهل البدع وغير ذلك، إمام في هذه الضلالة، يدعو الناس إلى البدع، يدعو الناس إلى المنكرات، يدعو الناس إلى الشهوات. وقال وممثل من الممثلين، يعني المصورين الذين يعملون التماثيل هذه، أشد الناس عذابا يوم القيامة، ذوات الأرواح، يعمل مثل الأصنام على صورة إنسان، على صورة حصان، هذه ذوات الأرواح، أشد الناس عذابا يوم القيامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الشعب وبين الصخور، وكتائب المشركين يبحثون عن المسلمين أسهل نقطة حتى يقتلوا من استطاعوا منهم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب الآن داخل بين الصخور، وإلا بكتيبة من كتائب المشركين بقيادة خالد بن الوليد على خيل، وإلا بهم أيضا خرجوا من ميدان المعركة، وإلا بهم وراء المسلمين لأنهم يرون المسلمين، ودخلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتل المسلمين. هم لا يدرون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لا يعلمون، لأنهم قالوا محمد قتل، وناس يقولون محمد لم يقتل، ولكن الآن يريدون أن يجهزوا على جميع المسلمين. فجاءت الكتيبة بقيادة خالد ابن الوليد وراء المسلمين، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يصعدوا الجبل حتى يقتلوا المسلمين على الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، خلاص قتلوا منا ما قتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل إنه ليس لهم أن يعلونا، يعني أن يأتوا إلينا وأن يقتلوا منا الآن من المسلمين. فقاتل عمر بن الخطاب، هنا عمر بن الخطاب بادر وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني تركه يصعد في الجبل، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه ورهط من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وقاتلوهم رميا بالنبال، وكذلك طاعنوهم بالسيوف حتى أهبطوهم من الجبل. قلنا دائما القوة تكون للذين هم أعلى الجبل، يعني باختصار لو إن أمامك حتى لو تضرب بالسيف، أنت أعلى الجبل، لو ترمي عليه حجر كبير، مثال على ذلك، حتى تقول كيف كتيبة من المشركين وخيل ترسخرة هذه وهو تحتك، ومن صعد الجبل في ذلك المكان يعرف يعني سقوطك سهل، فالآن تأتي وهو تحتك، لو برمح، لو بضربة، لو بسهم، خلاص يتراجع شيئا فشيئا، ما يستطيع أن يصعد، لو بحجر ترميه سيسقط هو من على الخيل أو كان على رجله. فرجعت تراجعت هذه الكتيبة، ما استطاعوا أن يصعدوا الجبل ناحية المسلمين في أعلى هذا الجبل. هنا تراجعت الكتيبة، قالوا ما نستطيع أن ندخل الآن، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم صعدوا على الجبل، الجبل أمامك تراه ويرى المسلمون ويرى أين وصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام حي، ولكن يرون المسلمين قد دخلوا على أو صعدوا على الجبل أشخاص. طبعا هناك في هذا المكان تقريبا هناك شق مثل الغار، هو الشق الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحمونه خارج الشق، مثل فتحة في الجبل مثل الغار طويل جدا يسمى شق المهراس. فهنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الدماء تسيل، يعني الدماء مو واقفة، تجلطت ووقفت، سيأتي الكلام. النبي طول المعركة من هذا المكان إلى أن وصل والدماء تسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الموقف كيف، والصحابة يدافعون عنه. الآن تراجعت الكتيبة، الآن بما أن الكتيبة تراجعت وبدأوا يكلمون بعضهم، الآن خلاص ما تستطيعون الصعود، كلما صعدنا تراجعنا، لأن الآن المسلمين في أعلى الجبل ما يستطيعون الصعود. نعم من بعيد إذا وقفوا هنا والمسلمون في هذا المكان مثلا ينادونهم يا فلان، نعم، ولكن ما يستطيعون الصعود إلى المسلمين في الجبل. هنا لما تراجع المشركون بدأوا ماذا يرون في المعركة، في أرض المعركة يرون جثث الشهداء المسلمين في وسط المعركة، فانكفأ المشركون الآن إلى قتل المسلمين، إلى شهداء المسلمين يمثلون بهم، وكما جاء في الرواية يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون. شوف يا أخوان ترى المسألة ما هي سهلة، يموت لك قريب طيب طعنه خلاص، لا الآن ترى الميت وين الأذان يا أخوان مقطعة، الأنوف مقطعة، بل يكشف عن الفرج ويقطع فرجه وتبقر البطن هكذا. شوف التمثيل يا أخوان، يعني حتى من ضربات السيوف وغير ذلك، كما جاء من أنس بن النضر لم تعرفه أخته الربيع إلا بعلامة في إبهامه قيل شامة في بعض الروايات، وعبد الله بن جحش المجدع في الله عز وجل الذي دعا الله عز وجل، ومر معنا ذلك حتى لا نعيد هذه القصة مرة أخرى، وجدوا أذنه متعلقة بخيط وأنفه متعلق بخيط من كثر ما قطعوا ذلك، فكما جاء يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون ويظنون أنهم أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف الصحابة، لأن ما يدرون من القتل الآن، تعرفون دماء وغيره واللي لابس الخوذة واللي لابس كذا، فهم يظنون ماذا؟ يظنون أن من بين القتلى أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، لأن سيأتينا أبو سفيان بعد قليل يقول ما أدري منه موجود، محمد فلان فلان ما يدري، فيظنون أنهم أصابوا النبي صلى الله عليه وسلم وأشراف الصحابة. فهنا بدأوا يمثلون بجميع الجثث، بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في ميدان المعركة ومستمر في القتال، لأن الميدان كبير جدا، ما هو مثل الخيمة هذا، لا ميدان كبير جدا، فإلى الآن يوجد بعض القتال وبعض الأمور التي تحدث في زاوية معينة أو في طرف من أطراف الجبل، ينزل أحد الصحابة مثلا فيه حرقة على ما حصل لبعض الصحابة فيقاتل، يجد مثلا مشركا لوحده في تلك الزاوية فيذهب إليه مباشرة فيبارزه مثلا أو يقاتله ويرجع مرة أخرى إلى الجبل. يقول كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت مثل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، يعني رأيت الآن تمثيل المشركين بقتل المسلمين، يقول تجاوزت يعني وخرت بعيد. يقول فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة، يعني لابس لباس الحرب كاملا، جمع اللأمة كل أنواع، عليه البيضة والمغفر ومعه الدرع أو لابس الدرع ومع الترس وغير ذلك، جمع اللأمة كاملة. قال يجوز المسلمين وهو يقول بين المسلمين القتلى استوثقوا كما استوثقت جزر الغنم، يعني اجتمعوا حتى يعني نذبح فيكم مثل ما نذبح الشيات. شوف ماذا يقول هذا المشرك. يقول كعب وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته، ولا واحد من المسلمين بطرف ناطرة بس يكون بعيد عن المشركين، قلنا هي ما هي من بعيد قناصة حتى نعرف، ففي طرف من أطراف. يقول وإذا رجل من المسلمين ما يعرفه إلى الآن أيضا لابس اللأمة، وإذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لأمته، يقول فمضيت حتى كنت من ورائه، يقول جيت بسرعة وصرت وراء هذا المسلم لأن هذا ناطر الآن، يقول جيت بسرعة صرت وراء ولكن في مسافة بيني وبينه. يقول ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة. يعني الآن أنا قاعد أشوفهم من بعيد، صرت وراء المسلم وهو هناك المسلم وهذاك الكافر. يقول إذا قارنا العدة واللباس، يقول اللباس والعدة التي على المشرك أقوى من العدة واللباس التي على هذا المسلم، سواء كانت من قوة الدرع، من حصانة هذه البيضة، من المغفر، من السيف الذي بيده، فالذي عند المشرك أقوى وأحسن من الذي عند المسلم. يقول فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، خلاص قابلوا بعض الآن في طرف من المعركة. يقول فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه، حبل العاتق مثل العرق أو العصب اللي يكون قريب من الرقبة. يقول التقوا الحين والمشرك في عدته أقوى من هذا المسلم. يقول لما التقوا سبحان الله وإلا بالمسلم يأتي بالسيف ويضربه على حبل العاتق العصب اللي بالرقبة. طيب ايش سوى فيه بالضربة هذه؟ شوفوا هذا الصحابي الشجاع رضي الله تعالى عنه الفارس المغوار. يقول كعب رضي الله تعالى عنه وهو ينظر إلى هذه، قال ضربه ضربة بالسيف على حبل العاتق، يقول فبلغت وركه وتفرق فرقتين. شوف الضربة يا أخوان، ضربه الآن، شوف الضربة القوية. يقول حتى وصلت إلى الورك، تعرفون الورك؟ يقول صار نصين كذي من فوق إلى تحت، يعني هذه العظام كلها طي 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 لي ورا. قال ثم كشف المسلم عن وجهه وقال، من تتوقعون المسلم هذا؟ ها لو بس كلمة، ها من هو؟ جزاك الله خير، لو عندي هدية أعطيتك الحين إن شاء الله نجيب لك كتاب هدية. يقول ثم كشف المسلم عن وجهه وقال كيف ترى يا كعب أنا أبو دجانة. أبو دجانة رضي الله تعالى عن سماك ابن خرشة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، حتى نذكر الفضل لأهل الفضل يا أخوان. لماذا نفصل؟ حتى نعرف ماذا فعل الصحابة رضي الله تعالى فيه حرقة على المسلمين في وسط المعركة، كيف يمثل بهم ناطرة على زاوية. يقول أرى تمثيله ناطرة بعيد، يقول أشوفه من بعيد، أنا جيت وراهم الآن، كيف المشركين الآن في وسط المعركة. بس تعرفون في بعض الأحيان سبحان الله ناطرة لين التقوا الآن وهو أكمل بالعدة. يعني تخيل الآن في عصرنا واحد معاه فرد والثاني رشاش مثلا، أقرب لكم المثل، ولكن سبحان الله الشجاعة وتأييد الله عز وجل وتثبيت الله عز وجل لأمثال هؤلاء سبحان الله. ضربه ضربة حتى قصمه وفرقه فرقتين. هل نزلت الملائكة في غزوة أحد؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الصحيح وجاء أيضا في بعض الأحاديث في الصحيح أنه نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقيانه من العدو، فالنزول ما كان قبل. الآن في آخر المعركة نزل جبريل وميكائيل يحمون أو يحميان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أصيب قد يقول قائل طيب أصيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، نزلوا في آخر المعركة، سيأتي الكلام الآن بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، قال لما رأى جبريل قال هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، لابس أداة الحرب جبريل على الفرس، نزل في ميدان المعركة يريد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. جاء الكلام من أحد الرواة يعني جبريل وميكائيل، وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ابن حجر رحمه الله تعالى قال لعله وهم من بعض الرواة، وأن نزول الملائكة في هذه الرواية كانت في غزوة بدر لا أحد، ولكن النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أثبت أن هذه الحادثة لا، كانت في غزوة أحد، وهي صريح الرواية من الرواة أن جبريل وميكائيل كان في غزوة أحد، فنزل يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ما هو في أول المعركة، في وسط المعركة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الشعب. ولذلك ذكر بعض أهل العلم يعني بهذا الكلام كان قتالهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دون غيره صلى الله عليه وسلم، يعني انزلوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، مات بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا مكث المسلمون في هذا المكان في أعلى الجبل قرابة الساعة كما جاء في الرواية، مكث المسلمون ساعة بعد رد كتيبة خالد بن الوليد من أعلى الجبل، كتيبة خالد التي ذكرناها قبل قليل، فمكثوا الآن مثل الراحة، والنبي عليه الصلاة والسلام تسيل الدماء مثل الجرح الذي يسيل الدم الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا المكان في أعلى الجبل، والنبي عليه الصلاة والسلام داخل شق، والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المشركون في أسفل الجبل ويرون، تعرفون مثل أشخاص الصحابة ما يدرون من هم، ولكن مثل الغار موجود، والصحابة خارج الغار موجودين بالصراخ، كل يسمع الآخر، والمشركون تحت ما يستطيعون الصعود، مثل ما قلنا إذا ما يستطيعون الصعود أنت فوق تستطيع أن ترد الذي أسفل بأسهل طريقة. فهنا أقبل أبو سفيان يخاطب المسلمين، الآن ميدان المعركة كله من الشهداء والذين مثل بهم كما ذكرنا، قطعت الآذان والأنوف وبقرت البطون وقطعت الفروج وآخر ذلك. فهنا أقبل أبو سفيان طرف الجبل ويحدث النبي أو يحدث من بقي من الصحابة، لا يدري هل النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة أو مات، ولكن أشيع في المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فأشرف أبو سفيان ينادي المسلمين، فقال أبو سفيان وكان وقتها كافرا أسلم بعد ذلك حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، فهو ينادي المسلمين ويقول أفي القوم محمد؟ أين ابن أبي كبشة؟ من ابن أبي كبشة؟ ها من ابن أبي كبشة؟ ها لا ها من ينادي يقول أفيكم محمد؟ أين ابن أبي كبشة؟ من ابن أبي كبشة؟ المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. من قال النبي هناك؟ وأنا سأذكر لكم ما المقصود بابن أبي كبشة، هذه يعني مسألة دقيقة جدا، وسأنقل لكم كلام أهل العلم حتى نعرف ما المقصود بذلك. لا، ليس ابن الذبيحين، وهذه تشكل أيضا لأن بعضهم حمل هذه على هذه، ولكن المذكور في كتب السير عدة أقوال وأنا سأذكرها حتى نكون على إلمام بهذه اللفظة. نحن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا نمر عليها سريعا؟ قيل يعني في مسألة ابن أبي كبشة، لماذا ناداه أبو سفيان بابن أبي كبشة؟ قيل ابن كبشة، طبعا ابن أبي كبشة، أبو كبشة من هو؟ قيل كانت كنية جده لأمه وهب، وأمه آمنة بنت وهب الزهرية. قيل في الأقاويل أن أبو كبشة كانت كنية وهب والد آمنة جد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ابن أبي كبشة يناديه على جده والد أمه، وقيل هي كنية أبيه من الرضاعة الحارث بن عبد العزة زوج حليمة السعدية. كنية من الآن الثاني؟ القول الثاني زوج حليمة السعدية والد النبي من الرضاعة الحارث بن عبد العزة السعدي. وقيل القول الثالث أن سلمى بنت عمرو النجارية اللي هي والدة عبد المطلب من بني النجار من الأنصار، والدة عبد المطلب، كان يكنى أبوها أبا كبشة، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يناديه أبو سفيان. وقيل القول الرابع، أنا ذكرت كل الأقوال حتى اللي وقفت عليها أنا، وهو الأشهر، أشهر ما ذكر في السيرة، أن أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه من بني غبشان من خزاعة كان يعبد الشعراء، صنم الشعراء، ولم يكن أحد من العرب يعبد هذا الصنم غير هذا الرجل من خزاعة، أحد أجداد النبي لأمه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما كانت عليه العرب أو قريش نسبوه إلى هذا الرجل، إلى أبي كبشة، لخروجه عن دين قومه، هو لوحده يعبد الشعرى، إذا نسبوا النبي إلى أبي كبشة للمناسبة التي بينهما، فلذلك ناداه أبو سفيان أين ابن أبي كبشة. واضح يا أخوان؟ هذه يعني عفوا تحتاج بحث يعني، فاضبطوا هذه على الأقل القول الأشهر حتى نعرف، لا يعني نذكر ابن الذبيحين أو نقول هي كنية أبي بكر أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفيكم محمد أين ابن أبي كبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله، كان أقرب الناس إليه أبو بكر وكذلك عمر، فقال لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة، هذا الآن ابن أبي قحافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويقولها ثلاث مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فقال أبو سفيان في الثالثة أفي القوم ابن الخطاب، ثلاث مرات يكرر كل مرة أفيكم ابن الخطاب، شوف بالتدريج يعرف من أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الطوائف من المسلمين ما يعرفون، يقدمون فلان على فلان، قال أفيكم محمد، أفيكم ابن أبي قحافة، أفيكم عمر، ثلاث مرات. هنا عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يجيب، ثم رجع أبو سفيان إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا، لأن ما حد جاوب، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، قال أما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. هنا لم يملك عمر رضي الله تعالى عنه نفسه لما سمع أبا سفيان يحدث قومه هذول الثلاثة ماتوا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لم يملك نفسه، فقال كذبت يا عدو الله، من بعيد يناديه، إن الذين عددت لأحياء كلهم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا عمر، وقد بقي لك ما يسوءك، أبقى الله عليك ما يخزيك. عمر رضي الله تعالى عنه يرد عليه هذا الرد رضي الله تعالى عنه. هنا قال أبو سفيان يا ابن الخطاب إنه قد أنعمت عينها فعادي عنها أو فعالي عنها، قد أنعمت فعالها، فعادي عنها أو فعالي عنها. هذه الكلمة من قبل كان الكفار إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا يتقربون إلى بعض الأصنام بمثل القرعة أو الأزلام، يضع كلمة نعم ويضع كلمة لا. فأبو سفيان قبل الخروج إلى أحد كما هي عادة الجاهلية الكفرية وضع الأزلام التطير، فبعض الأزلام يكتب عليها نعم وبعض الأزلام ماذا يكتب عليها؟ لا. فيروح عند الصنم ويحطهم مثل القرعة ويطلع، أنا بخرج إلى الغزو، ماذا يخرج؟ فلما أخرج خرجت نعم. هذه بتقدير الله عز وجل، ولا دخل لي للأصنام ولا للآلهة الباطلة بذلك. قد يقدر لك في هذه نعم، وقد يقدر لك كما حصل في بدر نعم وتخسر المعركة، ولكن خرجت نعم، حتى نعرف ما معنى هذه الكلمة التي قالها لعمر رضي الله تعالى عنه. فخرجت نعم يعني يريد ماذا؟ يريد أن يقول أنا استقسمت بالأزلام فخرجت نعم فوافقت رأي الأصنام. فهنا قال هذه، قال يا ابن الخطاب قد أنعمت عينها، أنعمت من الإنعام من كلمة نعم، قال فعادي عنها أو فعالي عنها، يعني لا تذكرها بسوء، يقول لعمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال أبو سفيان تكملة الكلام، قال يوم بيوم، الأيام دول، الأيام دول لأنها ليست لأحد، هي متداولة بين فلان وبين فلان. قال وإن الحرب سجال، سجال يعني لا ينتصر فيها طرف على طرف، مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. ثم قال يوم لنا ويوم علينا، هذا أبو سفيان يحدث عمر رضي الله تعالى عنه، ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وفلان بفلان. ما المقصود حنظلة بحنظلة؟ ذكرناها قبل، أبيكم بس أنتم تجاوبون. حين عرفنا ماذا قال أبو سفيان، قال يوم بيوم بدر، الأيام دول متداولة بين هؤلاء وبين هؤلاء، والحرب سجال، سجال لا ينتصر فلان على فلان، مرة هذا ينتصر مرة هذا ينتصر، سجال يعني متكافئة. يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم، صحيح ولا لا؟ ثم قال حنظلة بحنظلة، ما المقصود حنظلة بحنظلة؟ يقول قتلنا من قتلى أحد من؟ حنظلة غسيل الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر. يقول حنظلة بحنظلة ابني الذي قتلتموه في بدر، لأن حنظلة ابن أبي سفيان من قتلى المشركين يوم بدر، حتى نعرف الآن. فهو يريد أن يفتخر، يقول حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. هنا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي سفيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء، أي والله لا سواء، مشرك يموت على الشرك ومسلم يموت شهيدا، هل هم سواء يا أخوان؟ والله ما هم سواء، والله ما هم سواء. هذا الذي يموت شهيدا هو في الجنة، وهذا الذي يموت على الكفر والشرك هذا مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون كما نزلت الآيات في سورة آل عمران، وقتلاكم في النار يعذبون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يسمع أبا سفيان لأن النبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار الآن في الشق، فعمر سمع ويريد أن يسمع أبا سفيان بذلك. فقال أبو سفيان إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. هذا زعمكم مو زعمنا نحن، لو كان زعمكم هذا خسرنا حنا، ولكن لا، سواء بسواء. ثم قال أبو سفيان أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثله. انتوا راح تشوفون مثله في قتلاكم، هذا المقطع اذنه، هذا المقطع انفه، هذا فرجه، هذا بقر بطنه الى اخره. قال: ولم يكن ذاك عن رأي سراتنا، سرات الناس يعني خيار الناس، يعني هذا الذي حصل ما كان رأي من خيار الناس عندنا، يعني بعض صغار الذين خرجوا معنا أو من هم ليس لهم رأي من المشركين منهم هم الذين فعلوا ذلك. جاء في الرواية: ثم أدركته حمية الجاهلية. يعني ليش قال ما هي من رأي خيار الناس عندنا؟ فقال: أما إنه قد كان ذلك ولم نكره، لم آمر بها ولم تسؤني. هذا الذي حصل في قتلاكم من التمثيل هذا شيء لم نكره، ولكن لم آمر به ولم يسؤني حتى الفعل الذي فعل من التمثيل بقتلاكم يا محمد. ثم أخذ أبو سفيان يرتجز من الشعر: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ وهذا حماية لجناب التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل كان يقول: لا تجيبوه، اسكتوا. لما تكلم على مسألة قتلانا وقتلاكم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أعظم من ذلك وهو يفتخر ماذا؟ بآلهته الباطلة، الكلام على جناب التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة: يا رسول الله ما نقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: إن لنا العزة ولا عزة لكم. كله يفتخر بآلهته هبل وعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقال الصحابة: وماذا نقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هنا أنزل الله عز وجل الآيات من سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح، الآن قتل من المسلمين من قتل، فقد مس القوم قرح مثله. ترى قتل المشركين قرابة 70 يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. صحيح حصل ما حصل بالمسلمين، ولكن حتى قتل المسلمين أفضل من قتل المشركين، لأن قتل المسلمين في الجنان. لما انصرف أبو سفيان نادى المسلمين وهو في طريق نزوله يريد أن ينصرف، قال: إن موعدكم بدر العام المقبل. حين المعركة الأولى كانت للمسلمين، المعركة الثانية في أحد في ظاهرها حسب ما ظهر الآن فيها كأن المشركين يعني غلبوا، وإلا سيأتي الكلام، لا الغلبة للمسلمين سيأتي الكلام. فقال: موعدنا بدر العام القادم، يعني في السنة الرابعة من الهجرة موعدنا نفس الوقت تقريبا في بدر حتى نرى الفيصل، مر لنا ومر لكم، نريد الثالثة لمن؟ الحرب سجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. خلاص هو بيننا وبينكم، السنة القادمة أيضا سنخرج إلى بدر في نفس الموعد. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. الآن جيوش المشركين بدأت تنزل، خلصوا من المعركة ومثلوا بالمسلمين يريدون الخروج، ولكن وين يريدون الخروج؟ هل سيذهبون إلى مكة أم سيدخلون إلى المدينة؟ لابد الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رجلا حتى يعرف جيوش المشركين ستذهب إلى مكة أم إلى المدينة. فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال له: أخرج في آثار القوم، خلك وراهم. قال: وانظر ماذا يصنعون. انظروا إلى حكمة النبي وحنكة النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك. مو خلاص والله حنا موعدنا العام القادم واتركهم وروحهم، يمكن يدخلون المدينة، هناك نساء، هناك أطفال. فالنبي بعث وقال: انظر ماذا يصنعون وماذا يريدون. فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، انزلوا من الخيول وامتطوا الإبل، فإنهم يريدون مكة. قال وإن ركبوا الخيل، مو معقولة بالخيل يروحون مكة كلهم، قال وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة. انظروا ماذا يفعلون. والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. إذا والله على الخيل ويريدون المدينة، لا والله سأخرج الآن، والله لأناجزنهم، يا نحن يا هم. قال علي رضي الله تعالى عنه فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، يعني لا يريدون المدينة. ذكر بعض أهل العلم، كم صار لنا في المحاضرة يا أخوان بالضبط؟ في أحد حاسبها؟ 49. أخذ منكم 5 دقائق فقط إن تسمحوا حتى تكون يعني المعلومات مترابطة. طيب، ذكر بعض أهل العلم أسماء من ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، نقله ابن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء، أسماء من ثبتوا يعني في المعركة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني شج وضرب النبي صلى الله عليه وسلم. من المهاجرين 8، مو معناه أن ما ثبتوا في المعركة هني في وسط المعركة، لا، الذين ثبتوا مع النبي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق، 8 من المهاجرين. ولماذا نفصل فيهم؟ لمعرفة الفضل لأهل الفضل يا أخوان. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. البقية مو معناها أنهم مو موجودين، لا، في المعركة، هذول اللي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأنصار 7، أسيد بن حضير والحباب بن المنذر والحارث بن الصمة اللي أخذ منه الحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن معاذ وأبو دجانة سماك بن خرشة وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة، وسهل بن حنيف. قال وقالوا يعني أهل العلم وبايعه يومئذ منهم على الموت. هناك ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أشد، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. قالوا الآن يا رسول الله نبايعك أن نموت في المعركة، خلاص لأن اشتد القتال. قالوا وبايعه على الموت من المهاجرين علي وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم. قالوا يا رسول الله نبايعك الآن على الموت، خلاص لما ندش في الكفار نبايعك على الموت. من المهاجرين علي وطلحة والزبير. ومن الأنصار الحارث والحباب وعاصم وسهل وأبو دجانة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هنا لما انصرف المشركون خرج نساء المسلمين إلى الصحابة يعينونهم، ما كانوا يقاتلون في وسط المعركة. بعض الناس يفهم الحديث خطأ، يبي يدخل النساء الجيش يقول لك كانوا، انظر إلى النساء، نساء كانوا في المدينة، ما أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام يقاتلون بالسيوف الرجال. فالنساء يعاونونهم، يداوون الجرحى، بس مو يمسكون السيف في بداية المعركة ويقاتلون الرجال وغير ذلك. فخرج الآن نساء المسلمين يعينون الصحابة، القتلى في المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وغيره. وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم في من خرج، فلما ذهبت تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت عليه في الشعب فلما رأته اعتنقته رضي الله تعالى عنها، تحمد الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يعني على قيد الحياة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الشق هنا شق المهراس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يأتي المهراس. أي مهراس؟ من مهاريس جبل أحد. المهراس هي الحفرة التي تكون في الصخر مجوفة ويتبقى فيها من مياه الأمطار الشلالات، يصير في ماء، حفرة قد تكون صغيرة مجوفة من الحجر أو تكون كبيرة يتبقى بعض المياه فيها، وفي الغالب تكون المياه غير صافية، فيها تراب وفيها بعض الأمور إلى آخره. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يأتي بي بماء من أحد مهاريس جبل أحد، من هذه الحفر والأجواف التي تكون في الصخر. فذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأتاه بماء في درقته، الدرقة يعني الترس الذي يكون من الجلد. فذهب علي بن أبي طالب مكان يبحث، ما هي موجودة يعني قريبة، ذهب إلى أن وصل إلى مكان المهراس بعيد، وجاب للنبي عليه الصلاة والسلام الماء، حطه في الدرقة اللي الترس من الجلد، اقلبه وجعل فيه الماء وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب وجد له ريحا، قلنا المياه ما هي صافية، فعافه النبي صلى الله عليه وسلم فغسل به الدم الذي في وجهه. أخذ النبي ما شرب، عاف الماء وأخذ من الماء وبدأ يغسل الدم الذي ينزف على وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو يمسح النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح ابن حبان. اشتد غضب الله. يا أخوان استشعروا مثل هذا، النبي ينزف، سيأتي الآن ماذا فعلت فاطمة رضي الله تعالى، ينزف النبي يغسل وجهه، يبي يشرب ماء ما عنده ماء، يريد أن يشرب ما عنده، فماذا أخذ الماء وغسل به صلى الله عليه وسلم وجهه، وقال اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ أيضا من الماء وتغسل وجه أبيها صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب هو الذي يسكب الماء على يدي من المجن على يدي فاطمة، وفاطمة تغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت فاطمة رضي الله تعالى عنها، تعرفون بعض الجروح كل ما تغسل يصب دم، كل ما تغسل يصب دم، رأت أن الدم لا يتوقف ولا يزيد إلا كثرة، ينزف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت قطعة، هذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، أخذت قطعة من حصير، تعرفون الحصير اللي هو مثل البساط الذي يكون من الخوص أو من الخشب أو قريب من ذلك، فأخذت قطعة من الحصير فأحرقت حتى صار رمادا، سوته مثل الرماد، شلون رماد الخشب يا أخوان، فأحرقت هذا الحصير القطعة منه وسوته رماد بيدها رضي الله تعالى عنها، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وين جرح النبي عليه الصلاة والسلام؟ تجعل الرماد على وجه النبي، على وجنة النبي، فاستمسك الدم. لما انكفأ المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن آخر المعركة، وانظروا ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للصحابة وهو في هذا الوضع قد أدمي وجرح وتعب، والصحابة يعني في أقصى تعب رضي الله تعالى عنهم، وهو في هذا المكان صلوات ربي وسلامه عليه في أعلى الجبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة، وانظروا تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالله. والله يا أخوان التعلق بالله في كل الحالات، في السراء في الضراء في غير ذلك يا أخوان، من 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 المواضع، في غير ذلك من يعني ما يصيب الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استووا حتى ماذا، ايش رأيكم يا أخوان، قال استووا، سيأتي الصلاة بعد قليل جزاكم الله خير، استووا حتى أثني على ربي، استووا حتى أثني على ربي. يا أخوان أنت الحين لو مضروب وطايح وتعبان وحالتك حالة وشايلينك مودينك المستشفى وقاعد، شو يقول استو خلاص خلوكم، لأن الكل يتكلم والكل يقول ودافع واغسلوا وجه الدم عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، قال استو حتى أثني على ربي، يدعو الصحابة يؤمنون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استو، فصاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا، فالنبي الآن مستقبل القبلة والصحابة صفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجال لشرح هذه الكلمات، ولكن سأذكر لكم ما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت. يا أخوان تخيلوا، هذه الكلمات يقولها النبي في آخر المعركة، يقول: ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، العيلة يعني الفقر والفاقة، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وهذا الحديث يا أخوان أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وصححه الشيخ الألباني في الأدب المفرد. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوات في آخر وهو مرهق، قال: استووا حتى أثني على ربي. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يطيح في مستشفى في وعيه 3 أيام، يقول: لين أرجع البيت أصلي، يسرد الصلوات. لا، الصلوات لها وقت. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قاعدا من الجراح التي أصابته، وصلى المسلمون الذين كانوا حوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم قعودا رضي الله تعالى عنهم. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونكمل في المجلس السابق ماذا حصل بعد هذه الحادثة من تفقد شهداء المسلمين في وسط المعركة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعتذر يا أخوان عن الإطالة، لأن المواضيع متعلقة ببعض.